بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريف الثاني.
قاعدتنا تجاه الغيبيات هو التسليم. قلنا الأول القاعدة الأولى أن الغيبيات يجب توقيفية. الثانية في الغيبيات هي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا بذلك، وهذه قاعدة عظيمة جدا، بمعنى أن الإنسان لا يأتي له العقل فيه مجال بل يسلم تسليما كاملا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرويه لكم بمعناه، لما عدا ذئب على غنم ثم أخذها الراعي من الذئب، أخذ الذئب شاة فجاء الراعي وأخذها، فتكلم الذئب قال من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم عجبا، ذئب يتكلم؟ قال الرسول ولكني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. تسليم. قال وما كان أبو بكر وعمر في المجلس، لأن قاعدتهم هو التسليم للأمر الذي تحار العقول تجاهه. وكم هي الأمور التي جاءتنا في شرعنا أن بين لنا أن فيها أنها غيبية وبعضها خوارق للعادات، والواجب علينا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر ليس بمقدمات لكن معي مواضيع متفرقة، وحقيقة فوجئت مفاجأة وما كان في ذهني أن ألتقي بأحبتي، لكن أذكر على عجل مواضيع من هذه المتفرقة. سار الصحابة رضي الله عنهم وعرضاهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الانحراف فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب متعددة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسباب هذا الانحراف وبينوه تحذيرا للأمة أن يقع الإنسان في مثل هذه الانحرافات التي وجدت في من سبق. وأول من حذر عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المجتمع على أساس العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك شيئا عاديا بأن ساروا على المنهج، بل هو لم يكن ذلك أمرا عجيبا عليهم، بل أمر عادي لأن التأصيل هو الكتاب والسنة. ولكن بدأ الانحراف بأمور متعددة، أولها قضية الغلو، وظهرت ظاهرة الغلو في طوائف متعددة. أول هذه الطوائف التي بزغ الانحراف عندها الخوارج، فغلوا في آيات الوعيد وأعملوها على الناس جميعا، بل أدى بهذا الأمر إلى أن حملوا سيوفهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا الآيات الواردة في الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث القدسي كذلك، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى غير ذلك من النصوص. ونسوا تلك الأحاديث الواردة في الوعد وأعملوا نصوص الوعيد كلها على المجتمع الذي كانوا فيهم، مما أدى إلى أن اتهموا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالتفريق والتقصير، بل وصل الحد ببعضهم إلى تفسيق الصحابة، بل بلغ الحد ببعضهم إلى تكفير بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة الرافضة، فغلوا كذلك غلوا آخر في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مقتل الحسين مقويا لتيار ذلك الغلو، وجاء المختار ابن أبي عبيد ليستغل هذا الأمر ونصر دعوة الحسين وغيره، ثم كان سببا للانحراف وسببه الغلو في هؤلاء. واستمر هذا التيار ولا زال لهاتين الطائفتين بقايا إلى عصرنا. السبب الثاني أن الذين قاموا بالرد على هؤلاء المبتدعة قام بعض من المبتدعة في الرد على المبتدعة. ولهذا سبحان الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنبيها لطيفا عجيبا، وهذا ذكره في الفتاوى، قال: من رحمة الله تعالى بسلف الأمة وبأهل السنة أن أهل السنة يتركون المبتدعة يناظر بعضهم بعضا. ولذلك تجد أقوى من رد على المعتزلة الأشاعرة، وأقوى من ناقش الأشاعرة المعتزلة، وأقوى من رد على المعتزلة الجهمية، والجهمية على، وهكذا. قال: فأهل السنة يتركون بعضهم ليبطلوا بعض، فما يبقى مع الأشاعرة إلا قليل، وما يبقى مع الجهمية إلا قليل، والمعتزلة إلا أدلة يسيرة. قال: فينصب أهل السنة على هذه الطوائف، فما يبقى إلا المنهج الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقف المرجئة في ردهم على الخوارج. والمرجئة سيأتيني إن شاء الله، لعلي إن شاء الله أعرف لكل طائفة من طوائف البدع التي نحتاجها في عصرنا، وما زالها بقايا تعريفا يسيرا جدا من باب توضيح ما هي الطائفة التي نعيش. المرجئة سموا مرجئة من باب الإرجاء، قالوا: والإرجاء هو التأخير، وهم يرون تأخير العمل عن الإيمان، وبناء عليه يقولون إن العمل غير داخل في الإيمان أصلا. طيب النتيجة: شارب الخمر والسارق والزاني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر لا فرق بينهما. ولا شك بأن هذا باطل. وعلى النقيض جاءت طائفة الخوارج قالت: إن شارب الخمر خارج عن الإسلام مرتد، فقيض الله أن يرد بعضهم على بعض، وكان لهذه الردود سببا لنشوء طوائف من البدع ما لم تكن موجودة من قبل. وهذا يدل على أن رد البدعة ببدعة أخرى ومناقشة أهل البدع لمبتدعة ويخرج لنا شيئا جديدا أدى إلى افتراق الأمة وعدم وجودها على ما كان عليه سلف الأمة. ذكروا منها المؤثرات الأجنبية، ويقصد بها قوم كانوا على الانحراف وعلى الإلحاد والكفر، دخلوا في الإسلام سرا وقلوبهم منطوية على الخبث والكيد للإسلام وأهله، وحملوا معهم عقائدهم وأصولهم التي عندهم، ومنهم من بقيت الرواسب عنده، وكانت نتيجتها عرضوا نصوص الكتاب والسنة على الرصيد الذي عندهم، فخرجوا برأي جديد لم يكن عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، كعبد الله بن سبأ وغيره، الذي كان سببا في وجود كثير من الطوائف وبث كثير من الشبه وبيان شيء من الانحراف، وكمعبد الجهني الذي أسس مذهب القضاء القدرية، وكان رجلا نصرانيا كان أخذ مقالته عن رجل من النصارى اسمه سنسويه، وتلقاها عنه معبد الجهني وبدأ ينشرها. والجهمية كذلك كان لهم أثر، وسيأتي إن شاء الله تعريف يسير لبعض من طوائف المبتدعة كالجعد بن درهم وكالجهم بن صفوان وكواصل بن عطا، هذه أئمة ضلال تجدها تمر كثيرا في كتب السلف ويناقشونهم، وبشر المريسي وغيرهم، عمرو بن عبيد وبيان بن سمعان وغيرهم من الأئمة، نسميهم أئمة الانحراف، لا بد أن نأخذ شيئا من تراجمهم ولو كانت يسيرة. من الأسباب كذلك تحكيم العقل في القضايا الشرعية، وخاصة في الأمور الغيبية التي لا يمكن أبدا أن يكون للعقل فيها مجال. ولعلي أضرب بمثال على ذلك: المبتدعة يؤسسون أدلة عقلية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل الكلام والنظر جاءوا بأدلة عقلية ليست إلا جهليات وليست يقينيات. ثم قال تقعيدا: ما من دليل عند أهل الكلام والنظر دل العقل عليه يقولون إلا وجد في كتاب الله ما هو أعظم دلالة منه وأحسن منه، ولا حاجة إلى زبالة عقولهم وما كانوا عليه. ومن الأمثلة على ذلك يقولون عندهم تقعيد يبنونه بمقدمتين ونتيجة أو أكثر. يقولون الأسماء لا تقوم إلا بصفات، الصفات لا تقوم إلا بأجسام، الصفات لا تقوم إلا بأجسام. قالوا قاعدة المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. طيب النتيجة الله ليس له ليس بجسم، ما دام الأجسام متماثلة الله ليس بجسم، النتيجة الله ليس له صفات أبدا. طيب وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم بل يداه مبسوطتان إلى غيره، لا نثبتها لله أبدا. ونقول سبحان الله من أين جاءنا هذا الدليل؟ أله رصيد من كتاب وسنة؟ لا. أله رصيد من كلام الصحابة والسلف؟ لا. فبناء عليه هذا الدليل العقلي باطل باطل، وما في الكتاب والسنة هو الأصل الذي يجب أن نعمل به. ومن هنا جعلوا لهم مقدمات عقلية وهي ليست إلا جهليات، وحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي والأسباب تعريب الكتب أو كتب الفلسفة، عرفت هذه الكتب، وذكر الإمام السفاريني في لوامع أنواره نقلا عن تاريخ الصفدي رحمه الله أن أول من بدأ بتعريب الكتب هو المأمون. قالوا كانوا مولعا بحب الكتب وبجمعها، وكان لهذه عربت الكتب اليونانية. ولما فتح الله تلك الديار مواطنهم كانت النتيجة حملوا كتبهم معهم مخافة أن يأخذها المسلمون، فأرادوها أن تبقى عندهم يستفيدوا منها. كتب المأمون بعد أن حملوها إلى قبرص، كتب المأمون إلى ملك قبرص يطلب منه هذه الكتب، فجمع من حوله ممن يشار إليهم بالبنان يستشيرهم في هذا الأمر، أيرسل الكتب إليهم أم لا يرسلها؟ قالوا هم كلهم قال لا نرسل الكتب إليهم أبدا، فهي تراثنا وحصيلة آبائنا وأجدادنا وعلمائنا لا يمكن أن نعطيهم، وثروة ضخمة. إلا رجلا منهم قال إني أرى أن ترسل هذه الكتب إليهم. قالوا وما بالك؟ قال إن هذه الكتب ما دخلت على أهل دين سماوي إلا أفسدت دينهم، ما دخلت على أهل دين سماوي إلا أفسدت دينهم. وعرضت هذه الكتب وقام المعتزلة بنصرها ونشرها وتدريس قواعدها وتأصيلها، مما أدى إلى الانحراف العظيم. وقالوا إن أبا جعفر المنصور كذلك عرب بعضا من الكتب، وكان له أثر كبير جدا في تعريب الحضارة الهندية، وغيرهم من الخلفاء الذين جمعوا هذه الكتب. فلما عرفت وكلها مبنية على العقل كان لها أثر في انحراف الناس عن صراط الله المستقيم ووجود الطوائف المنحرفة، وتشعبت تلك الفرق، فلم تكن المعتزلة معتزلة وإنما شملت معها 20 فرقة، ولم تكن كذلك الخوارج فرقة وشملت معها أكثر من 20 فرقة، وهكذا تشعب الناس وتفرقوا أحسابا بسبب هذه المؤثرات التي وجدت فيهم وغيرها من هذه المؤثرات. لعلي أذكر لكم الآن علامات المبتدعة على عجل. أول علامة لهؤلاء المبتدعة الفرقة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسبحان الله انطلق لسلف الأمة ولأهل السنة والجماعة لا تجدهم أحزابا في مسائل الاعتقاد، ولا إن كان بينهم خلاف في مسائل الفروع شافعي وحنبلي ومالكي وغير وحنفي فهذا لا يؤثر، لكن عقائدهم واحدة. بخلاف المبتدعة انطلق إلى فرق المعتزلة وإلى فرق الجهمية وإلى فرق الخوارج وإلى فرق الرافضة وإلى غيره، تجد فرقا وأحزابا معتقدهم في الجملة هي متقارب، ولكن سبحان الله تجدهم شيعا يضلل بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. أما الأئمة رحمهم الله وسلف الأمة لم يكن بينهم هذا شك أبدا، وهذا من رحمة الله تعالى بأهل السنة والجماعة. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله لا يرد على الإمام مالك ولا يرد على الإمام الشافعي، لأن معتقدهم واحد ومنهجهم ليس فيه تفرق ولا تحزب رحمهم الله تعالى. من علامات المبتدعة كذلك اتباع الهوى، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وسبحان الله كم من المبتدعة يحصل لهم هذا الأمر وهم يتبعون الهوى، مع أنهم ربما يجدون الحق واضحا. ولعل من المثال على ذلك كما سيأتي إن شاء الله حين نعرف المعتزلة، أن الحسن البصري رحمه الله كان في حلقته واصل بن عطاء، وكان واصل من كبار المعتزلة، ولم يكن بدأ الانحراف عنده أصلا. حصل بينه وبين الحسن البصري نقاش في مسألة صاحب الكبيرة، هل هو يكفر أو لا يكفر، هل يخرج من الإسلام الإيمان أو لا يخرج. فقال الحسن البصري: لا يخرج بمجرد كبيرته، ولكن واصل بن عطاء أصر أشد الإصرار على أنه خارج من الإيمان ولكنه ليس داخلا في الكفر، ومصيره في النار خالدا مخلدا. فغضب الحسن وطرده من الحلقة. وماذا كانت النتيجة؟ خرج عمرو بن عبيد متبعا له لمجرد الهوى، متبعا انتصارا له. أما أهل السنة فلا يوجد عندهم الهوى أبدا، اعرض عليه الحق يقبله لا محالة ولا يجيل هواه أبدا في مثل هذا الأمر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يأتمرون، في تفسير هذه الآية، إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا فعل قبيحا تركه. وهذا ينطبق على المعتزلة الذين يذهبون إلى التحسين والتقبيح العقليين. من علامات المبتدعة كذلك اتباع المتشابه، والله قد ذكر في كتابه: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وتكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية بكلام نفيس حول قضية التشابه، وأن التشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه عام وتشابه خاص. والتشابه الخاص هو الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض، والتشابه العام هو الذي يشبه بعضه بعضا، يعني يصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. هذا التشابه الذي ورد أو وجد في قضية عند من علامات المبتدعة هو ما يشتبه على بعض الناس. فتجد بعض الناس يأتي بالآية ويقول: هذه الآية ترد هذه الآية، وهذا الحديث يرد هذا الحديث. ولذلك ذكر الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن أثنى الله على الراسخين في العلم، فإنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربي. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه كلاما عظيما نفيسا يتعلق بالأمور الغيبية وبالأمور المتشابهة: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على كل مسلم، أنه متى علم شيئا عمل به وسلم له، ما لم يعمله يعلمه فإنه يرده إلى عالمه، كما سنبين ذلك إن شاء الله في شرحنا لامية شيخ الإسلام، لأنه أومأ إليها وأرد عهدتها إلى نقالها ذكر. وهذا هو مقتضى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك يدخل في هؤلاء طوائف المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين يجلسون فيثيرون الشبه والشكوك. وسبحان الله، نقل أن الفخر الرازي وهو من كبار أئمة أهل الكلام ومن كبار الأشاعرة وعليه ملاحظات في معتقده، ألف كتابا بالتفسير كبير جدا اسمه مفاتح الغيب ويسمى التفسير الكبير. قالوا إنه يورد الشبه فيه ويؤصلها ويمثلها ولكنه ما يستطيع الرد عليه. قالوا فكان يورد الشبهة نقدا ويدع الرد نسيئة، كأنه نوع ربا، وليته ما ذكر الشبهة أصلا وليته ما أتعرض لها. وكانت عقليته عجيبة جدا. ذكروا من اللطائف، وإن لم أهم أنها ذكرت عنه أو عن أحد أئمة أهل الكلام، أنه مر مرة في طريق وكان يمشي، فمر أحد تلاميذه ومعه امرأة كبيرة السن ربما تكون أمه أو قريبة منه، فأراد أن يعرف أمه بهذا العالم الكبير، فقال لها إن هذا العالم يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى، 1000 دليل على وجود الله. فقالت هذه المرأة بفطرتها: والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتجنا ل1000 دليل، ما الحاجة إلى 1000 دليل على وجود الله تعالى؟ مثل ما يقال الإنسان: هات 100 دليل على أن اللمبات مضاءة، ما في حاجة إليه أصلا. مما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الأمور المتشابهة. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه وإمام أهل السنة قاطبة يحذر تلامذته من حضور مجالس المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، وكذلك الكلابية الذين كان لهم قوة وانتشار في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسبب لأنهم يثيرون الشكوك والشبه. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ألا تناظر المعتزلة على الملأ وتناقشهم؟ قال رحمه الله: ليس من ضعف في رد عليهم وفي مناقشتهم، ولكن ربما أرد ردا لا يفهمه بعض من الحاضرين يكون فتنة عليه وشبهة وشكا في قلبه لم يكن يعلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا ربما تجد بعض من الناس يأتي بكتاب من الأمثلة على هذا الحديث وعلى عدم ورود الشبه وغيرها. لو جاء الإنسان عندنا يحدث في لجماعة مسجد ليس في حلقة علمية، يحدثهم عن شبه المعتزلة والرد عليها، ثم يأتي بنصوص نفي صفة الرؤية ثم يبدأ يرد عليهم، أو يأتي بكتاب من كتب النصارى ثم يقول: قال النصارى كذا وكذا وكذا ونحن نرد عليهم بكذا. نقول: ليس كما تكلمت، وإن كان ما تقول حقا فربما أن يكون في قلب أحدهم شبهة فتنقذح في قلبه، وربما يكون سببا لانحرافه عن صراط الله المستقيم. ولذا قال علي كما في الصحيح: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من كذلك من علامات المبتدعة معارضة السنة في القرآن، وذلك أن بعضا من الطوائف ترى أن العمدة هو كتاب الله تعالى. وتجد بعض الناس، ولعل من الأمثلة عليه، تأتي بعض الناس مثلا تقول له: يا أخي جزاك الله خير، التدخين لا يجوز، قال: في آية من القرآن يدل عليه؟ تجد أنه يعارض الحكم وكأن عنده التقييد أنه ما يريد أصلا أن يعمل، وليس هو قبضه بحثا عن الحق لإرادته. ونعتبر هذا من الخطأ ومن الجهل. ولذلك نجد بعضا من الطوائف تكتفي بقضية القرآن وحده ويسمون أنفسهم القرآنيون، وهؤلاء ليسوا إلا والله المنحرفون وليسوا على منهاج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك أشد التحذير: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يأتيه أو يحدث بحديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم نجد أنه أسس النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاءنا عن سنته يجب أن نأخذ بها كما نأخذ بالقرآن، والله قد قال عن رسوله لتبين للناس ما نزل إليهم. ولو أخذنا بالقرآن وحده أين عرفنا أن الصلوات الظهر، صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وغيره، من أين؟ ما ليس في السنة في القرآن شيء من ذلك. أين عرفنا انصباء الزكاة؟ أين عرفنا مسائل الرجم في الحج وغيره؟ كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. قال الإمام البربهاري رحمه الله، وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير آثار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار، يعني يقدح فيها وهي صحيحة، أو يردها فلا يقبلها لأنه أجال بها العقل ولا يريدها لعدم موافقتها للعقل، أو يريد غير الآثار كمثل بعض من الناس تأتي تناقشه فيقول سبحان الله أنا كلما أناقشك في قضية تلقائي تقول قال الله وقال رسوله، ناقشني بالعقل ولا تأتي بقول الله ولا بقول رسوله. ولذلك قال فاتهمه على الإسلام ولا تشك بأنه صاحب هوى ومبتدع، لأن هذا منهج ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. من علاماتهم كذلك بغض أهل الأثر وبغض أهل الحديث والوقيعة فيهم، وهذه علامة تدل على خبث صاحبها. ولعل السبب في ذلك إذا أبغضوا أهل الحديث بناء عليه لن يقبلوا ما ينقلونه إليهم وما يبينونه لهم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتهمونهم بعدم المعرفة وبعدم الدراية. يقول أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. والسبب لأن الحديث تلقمهم الحجر، وإذا جئت بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد منهم أن يقول شيئا، ولهذا بدلا من أن يبغض السنن أبغضوا نقالها، وإذا أبغض النقال أسقطت قيمة ما رووه من الأحاديث وما وصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات إطلاق الألفاظ والألقاب الخبيثة على أهل السنة، والسبب للتنفير منهم. ولعلنا سمعنا بالصباح ما كان يقوله الكوثري في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما كان يقوله في ابن القيم، وما كان يقوله في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. فهم إذ يطلقون هذه الكلمات لأجل أن ينفر الناس منهم. وكم نسمع في واقعنا المعاصر تأتي لصاحب قبر يدعوه من دون الله، وربما يذبح له ويطوف به، وتقول له هذا الأمر لا يجوز لك، تلقائي قال لك أنت وهابي، أنت وهابي، بمعنى أنه هذا الوصف ذم عندهم. ونقول رويدك فليس وصف ذم، بل إن هذا هو منهاج ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا عن أهل السنة حشوية، وبأنهم نواصب، وبأنهم مجسمة، وبأنهم ألفاظ، حتى إذا سمعها الإنسان نفر منهم وابتعد. وسبحان الله كم نجد من الناس حين تناقشهم يقشعر جلودهم لأنه يقول أنت على غير منهج الذي أنا عليه. وأتذكر في حجنا العام الماضي وجدنا شخصا في يوم عرفة في يده تميمة وفي رقبته تميمة، وجئنا به وأخذناها وفتحناها وذكرنا له، تلقائي ما استطاع أن يقول شيئا غير أن قال أنا أخذتها من المولوي وأنا أتبعه ولا أتبعه، وكأنه معه أحد أوحى إليه إيحاءات بأن هؤلاء وهابية لا يحبون هذه الأمور، وما علم أننا واجب علينا أن ندله على الخير وأن ننقله من هذا الشرك الذي تعلق قلبه به. وهذا والله من الخطأ ومن الجهل أن يوصف أهل السنة بهذا الأمر. وقد ذكر ذلك الإمام البربهاري رحمه الله في شرح سنته، وإسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة أهل السنة وأصحاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى غيره. منها كذلك ترك انتحال مذهب السلف، وتجد بعض الناس يستحي أن ينتسب لسلف الأمة ولا يرى أنه شرفا له ومنقبه أن يسير على ما سار عليه الطراز الأول، وعلى ما سار عليه من كان على هدى وعلى صراط الله المستقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس ينتسبون إلى رجال، فالمعتزلة تنتسب إلى واصل بن عطاء، والجهمية إلى الجهم بن صفوان وغيرهم من الطوائف، والجعدية وغيره والبيانية وطوائف أخرى تنتسب إلى أشخاص ورجال، لكن أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى المنهج وإلى سلف الأمة رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن سار على هديهم. منها كذلك تكفير من خالفهم في بدعتهم، ولهذا ذكرنا أن الكوثر ومن سار على نهجه يكفرون من خالفهم على منهجهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في رده على الرافضة، قال: والعجيب من أهل البدع أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم عليها. هم المبتدعون للأصل ويكفرون من لا يسير على بدعته. ولا شك بأن كلا المقدمتين قبيحة. المقدمة الأولى أنهم جاءوا ببدعة لم تكن لها رصيد من كتاب ولا سنة، الثاني التكفير من أجلها مع أنها لا رصيد لها من لا رصيد لها من كتاب ولا من سنة ولا رصيد لها من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول للأحبة تأصيلا عاما، وما ذكرت ترى مقدمات للقراءة في كتب العقائد، لعلي أذكر كيف تستطيع أن تميز هذا العالم وهذا الكتاب أنه من سلف الأمة أو ليس من سلف الأمة، ويكون ذلك عن طرق متعددة. أولها أن تبحث عن في كلامه أو في كتابه في باب الأسماء والصفات، فإذا وجدته يقول: وجاء ربك وجاء أمر ربك، أو بل يداه مبسوطتان نعمته أو قدرته، فاعلم بأنه مبتدع وليس على منهاج أهل السنة والجماعة. إذن أولها أن أبحث عن آيات الصفات وأنظر لكلامه أو لكتابته فيه، فإن أول صفة واحدة تلقائي أقف في حذر منه وأعلم بأنه لم يسر على ما كان عليه سلف الأمة. الأمر الثاني أن أبحث عن كلامه في خبر الآحاد، فالمبتدعة يرون أن خبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، ويرون أنه ظني الدلالة ولا يفيد العلم ولا يؤخذ لله من النصوص الواردة أسماء وصفات. ولا شك بأنه تلقائي إذا علمنا بهذا الأمر، قال: خبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، أو أنه ظني الدلالة لا يعمل به وإنما يعمل به في الأحكام دون العقائد، علمت بأن هذا ليس على منهج سلف الأمة. الأمر الثالث كلامه في مبحث القضاء والقدر، هل هو يقول بالكسب فيكون أشعريا، أو يقول بالجبر فيكون من الجبرية وأن كل هذا بقضاء الله وقدره، أو يقول بأن الإنسان خالق لفعله، فتلقائي أعلم بأنه معتزلي، ويصبح مبحث القضاء والقدر من المباحث المهمة التي يتميز بها أو يمكن تمييز صاحب الكتاب وغيره. منها مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة التحسين والتقبيح من المسائل التي تكلموا فيها في العقائد وفي كذلك في أصول الفقه. فإذا كان يقول إن التحسين والتقبيح عقلي فقط أو عقليين فقط، فأعلم بأنه معتزل، أو يقول إن التقبيح والتحسين شرعيين فقط، أعلم بأنه أشعري وبأنه ليس على منهاج. وإن قال بأنه يكون حقليا ويكون شرعيا ويفصل فيه، علمت بأنه سلفي في ذلك الأمر. منها كذلك مبحث الإيمان، فإن قال إن الإيمان قول فقط، أو قال بأن الإيمان قول واعتقاد، أو قال إن الإيمان هو المعرفة، أو قال إن الإيمان ليس إلا مجرد الذي يوجد في القلب وهو الاعتقاد كقول الماتريدية، علمت بأنه مبتدع. لكن إذا قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، علمت بأنه على منهاج سلف الأمة، وهذا هو منهجه. طيب ونقف. وفي يوجد علامات غير هذه كثير يمكن التمييز لطالب العلم حين يقرأ في أي كتاب، يبحث عن هذه بسهولة ويستطيع أن يعرف الكاتب وما قرأه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لعلي أتكلم عن أدبين من آداب طلب العلم، وتكلمت بالأمس عن أدب وهو إخلاص النية في الطلب، وأن طالب العلم يجب أن يعلم أنه في عبادة، والعبادة لا بد فيها من إخلاص نية حتى يستفيد الإنسان منها وتكون في ميزان حسناته. الأدب الثاني قالوا أن يشتغل طالب العلم بطهارة باطنه وظاهره من شوائب المعاصي والمخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النفس قد جبلت على أخلاق رديئة، وفيها من الصفات ما تحتاج إلى نزعها منها حتى يكمل الإنسان ويشرف ويعلو ويتطهر بما جاءه من شرع الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم في النفس من الأخلاق الذميمة من الغضب والشهوة المحرمة والحقد والحسد والعجب والكبر وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى علاج. وسبحان الله، تلك الأمراض هي ظلمة في القلب، والنور والعلم الذي يأخذه الإنسان هو نور، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة مع النور اجتماعا كاملا. ولذلك قيل إن القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع أن يكون لا يستطيع استقبال النور، ولا تحدث بركة العلم فيه كاملة. والسبب لأن النور لا يمكن أن يجتمع مع الظلمة كاملا. ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حفظ الموطأ على مالك، ولكنه حفظه في أيام ولعله في أسبوع أو أكثر من ذلك، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نور الله لا يؤتاه عاصي. ولذلك ربما يكون الإنسان حافظا وذا اطلاع وفهم وإدراك، ولكنه لا يكون ومعه معصية، لكن العلم الذي معه لا تحدث بركته فيه، فلا يستفيد الناس منه ولا يستفيد منه بذاته شيئا يثمر به. ولهذا وجب على الإنسان أن يطهر نفسه من أدرار المعاصي صغيرها وكبيرها. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن من تطهير من الواجب على المسلم أن يطهر نفسه كذلك من أدران البدع التي ربما توجد عند بعض من الناس، سواء كانت صغيرة تلك البدع أو كبيرة، وهذا هو الواجب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل صالح سائر الجسد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب، والقلب هو موطن العلم، وبركته إنما تصدر من القلب إذا نفع الله به وكان طلب العلم فيه إخلاص وابتعد الإنسان عن المعاصي. قالوا: من الآداب كذلك تفريغ القلب للعلم، وأن يبعد الإنسان عن العلائق التي تكون سببا لصرفه عن العلم. ولذلك كم من الناس يبحثون عن أمور تملأ فراغهم، وربما يملؤونها بأمور تشغلهم عن ذات عن الأفضل وعن الاستفادة والعلو والارتفاع إلى الأكمل. ولذلك تجد كثيرا من الناس ربما يشتغل بالمفضول عن الفاضل، وربما يشتغل كذلك بالمباح عن الواجب وبالمستحب عن الأمور الواجبة. وكم من الناس يضيعون أوقاتا في أمور لا يستفيدون منها، وإنما تحدث لهم ملء فراغ لا ينتقلون منها إلى الأكمل والأفضل. ولهذا لم يكن السلف رحمهم الله تعالى يؤثرون على العلم شيئا أبدا، والسبب لأن ثمرة العلم لا تواجه شيء، لا يواجهها جلوس مع الناس ولا حديث ولا زيارة ولا اتصال ولا غيره، والعلم علو كامل وثمرة واضحة على صاحبها يستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قالوا إنه ينبغي للإنسان في قضية الطلب أن يذل نفسه، وقالوا لن يصل إلى الإنسان إلى العلم ويستفيد منه مع عزة النفس وارتفاعها، بل لا بد من الذل، وأن يصبح الإنسان يقضي وقته كله في العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك ولا عز النفس فيفلح، ولكن يطلب ولكن إذا طلبه ببذل النفس وبذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء فإنه يفلح في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه، ما كان يشتغل بالضرب في الأسواق ولا في جمع المال والدرهم، وما كان يشتغل في ولا يتحدث بحديث الناس وبحديث الركب، جل وقته للعلم، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه ربما أغمي عليه من قلة أكله ومن قلة زاده رضي الله عنه، كله لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على ذلك. ولذلك روى الخطيب البغدادي عن أبي هريرة أن يقول رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ثم قال: إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق ببطني الحصى من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم ذلك الإمام وأحد كبار الصحابة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي إلى الصحابي يريد أن يسأله عن مسألة فما يقرأ عليه الباب تأدبا معه، وربما كان في الظهيرة ويدركه النوم وينام على عتبة هذا الصحابي، ويخرج ويجد ابن عم رسول الله هنا ويقول: لما لم تقرأ ولما لم تستأذن؟ قال: هكذا أمرنا أن نأخذ أو نتأدب مع علمائنا صبرا وتحملا وفي الطلب وعدم إزعاج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف والتأمين، فإن كل ساعة تمضي من حياة الإنسان ومن عمره لا يمكن أن يبدلها ولا يمكن أن يعوض عنها، وعليه أن يقطع ما يقدر من العلائق الشاغلة. كثير من الناس قسموا أوقاتهم ليلة في الأسبوع هذه لجلسة وشوي وغيره، وليلة أخرى لزيارة وغيرها، وثالثة لجلوس مجالس ربما تضيع وقتها لا يستفيد منها. كان السلف يقطعون علائقهم كلية، والسبب لانشغالهم بذات العلم، وقالوا إن ذلك من تمام الطلب أن يقطع الإنسان العلائق وأن يبذل الجهد وأن يقوي نفسه في الجد والتحصيل ليستفيد. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يغتربون في طلب العلم، يبتعدون عن الأهل وعن الأوطان تفريغا لأنفسهم لتحصيل العلم. ولذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وعجبا من كثير من الأحبة يجعلون للعلم فضلات أوقاتهم، فإذا لم يجدوا شغلا في أمورهم الذاتية وفي حاجاتهم النفسية وفي علائقهم قالوا بعد ذلك: هذا وقت سنجعله للعلم. وربما يجعل أحدهم درسا في الأسبوع ويقول وينظر لنفسه أنه قد بز تلامذة
شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء زمانه، وقد جعلنا للعلم وطلبناه وسرنا له واستفدنا منه، وما علم أنه ما حصل إلا جزءا يسيرا، ولا نقول إنه لم يستفد علما، لكن علمه الذي حصله لن يكون له ثمرة كما يحدث لمن سافر في طلب العلم واغترب. أذكر بقصة لطيفة من اللطائف. كنت أقرأ بعد الفجر في أحد الكتب فذكر أن هذه هي عقيدة الإمام أحمد رحمه الله وبقي بن مخلد وغيره. بقي بن مخلد رحمه الله تعالى هو من سافر للإمام أحمد وهاجر إليه، وذكروا أنه جاء من الأندلس رحمه الله تعالى، ولد في رمضان سنة 120، رحل للإمام أحمد من الأندلس إلى أن وصل، ولما قرب من ديار الإمام أحمد رحمه الله تعالى علم بأن الفتنة قد قامت بخلق القرآن، وأن الإمام أحمد ما يستطيع أن يتحدث بحديث رسول الله في مسجد، ولا يستطيع أن يبين عقيدة، نظرا لأن المعتزلة كان لهم الحكم والصولة والجولة، وكانت الخلافة قد أخذت برأي المعتزلة، فحوصر رحمه الله تعالى عن تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما قربت من بغداد اغتممت غما شديدا، والسبب لأني قدمت من الأندلس لأجل الإمام أحمد لأطلب العلم على يديه، ولما علمت بأني سأمنع حزنت لذلك أشد الحزن. قال: فلما دخلت بغداد استأجرت لي في حانوت وأنزلت متاعي ثم ذهبت إلى المسجد، فأتيت الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأتعلم من كبار أئمة السلف وأتذاكر معهم. قال: فجئت إلى حلقة نبيلة وإذا برجل جالس في الحلقة يكشف أخوال الرجال ويضعف هذا ويقوي هذا، فسألت: من هذا الرجل؟ قالوا: إنه يحيى بن معين رحمه الله. فرأيت فرجة قريبة من عنده فانجسست حتى وصلت إليه، فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أردت أن أسأل فلا تستخفني بشيء. ثم سأله عن بعض أهل الحديث فبين له ضعفهم وغيره. قال: فسألته عن هشام بن عمار رحمه الله تعالى، وكنت قد أكثرت من الأخذ عنه، فقال رضي الله عنه: يحيى بن معين أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة. قال: ففرح لأنه قد حكم عليه بصلاحه وبتوثيقه. ثم سألته بعد ذلك، بعد أن سألته عدة أسئلة، قال: صاح من حوله: يكفيك، كمن يسأل ويلح على الشيخ يكفيك، فغيرك كثير يريدون أن يسأل. ثم سألته عن الإمام أحمد، وعجب يحيى بن معين رحمه الله تعالى عنه، نظر إلي كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن نكشف عن الإمام أحمد؟ يعني هل نحن نتكلم في الإمام أحمد أو نقول فيه شيئا؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم رحمه الله. ثم سألت قلت: دلوني على منزل الإمام أحمد. يقول: فسرت إليه وقرعت الباب، وكان بيته مراقب لا يستطيع أحد الدخول عليه، ثم أخبرته بخبري وقلت له: يا أبا عبد الله، رجل غريب نائي الدار جاء من بعيد، وإني أريد أن أدخل إليه، وإني طالب حديث ومفيد أو مفيد سنة، يعني أنني أرغب أن أستفيد، ولم تكن رحلتي إلا إليه، يعني ما قدمت من الأندلس إلا لأجله. فأدخله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم سألني: من أين أنت؟ قال: جئت من المغرب الأقصى. قال: من أفريقيا؟ قال: من أبعد من ذلك، بيني وبين أفريقيا بحر، جئتك من الأندلس. قال: إن موضعك لبعيد، يعني إن مكانك لبعيد، كيف بهذه الهمة العجيبة؟ ذكروا أنه مكث سنة كاملة حتى وصل للإمام أحمد، ومع ذلك قدم ووجده لا يستطيع أن يستفيد علما، ومع ذلك طلب منه أن يعمل حيلة. والقصة بطولها ذكرت في طبقات الحنابلة رحمهم الله تعالى، وترجم لبقي بن مخلد رحمه الله ترجمة أظنها أخرج جزء من مسنده، وهو يعتبر من كبار أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. ثم قال له رحمه الله بحيلة: إني أريد أن أطلب الحديث عليه. قال إنك كما ترى. ثم احتال حيلة صنع له ثوبا وكما طويلا ثم كان يضع الدوات والقلم في كمه ويقرأ على الإمام أحمد ويقول الأجر رحمكم الله. وفي بعض يقول سائل يسأل من فضل الله الذي عنده. ويدخل إلى الإمام أحمد يروي له حديثين أو ثلاثة أو يزيد على ذلك ثم يخرج. قال فالتزمته حتى ماتت الفتنة ومات الخليفة الذي كان يمتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك طلبت العلم على يديه وجلست عنده وكان إذا رآني الإمام أحمد أجلسني عنده وقص لتلامذته خبري وما قدمت من أجله. وكان يرى أنني على تميز على التلاميذ ويذكر لهم ما كنت قدمت من أجله. أصيب بمرض رحمه الله. قال فجلست في الحانوت أياما وفقدني الإمام أحمد ثم سأل عني فإذا به مريض. قال فكنت من شدة المرض مغطى ومسجى بما عليه من اللباس وغيره رحمه الله. قال فلما شعرت فما شعرت إلا وبلغط في السوق وبصوت عظيم والناس يقول هذا إمام المسلمين. يعني قدم إليه لزيارة رحمه الله ومعه التلاميذ وكل تلميذ معه دواته وقلمه يكتب ما يقوله الإمام أحمد يستفيدون من علمه في أثناء الطريق بفتوى أو سؤال أو غيره والناس يقيدون. قال فدخل علي الإمام أحمد وعجب أهل الحانوت كلهم لما جاء إمام المسلمين هنا. وقال وزارني ثم دعا لي بالشفاء وخرج. ثم قال رحمه الله فما وجدت أعظم من أهل الفندق الذي كنت أسكنه برا بي وإحسانا. والسبب لدخول عالم الأمة لزيارة هذا الرجل الصالح. يقول فكانوا يمرضونني وهذا يغطيني وهذا يلبسني وهذا كذا حتى شفيت. كله ببركة هذا الرجل الصالح. وذلك يدل على منازل علماء السلف رحمهم الله تعالى وكبارهم. وقلت لكم بالأمس لما تكلمت عن أهمية الطلب والناس في حاجة إلى أمرين: دراسة آداب الطلب ودراسة سير علماء الأمة وكبارها حتى يعلموا ثمرة العلم وفائدته. وأن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى قد دونت حياتهم على سطر التاريخ لن تنسى. لئن فهمنا نحن أخبارهم فما ينساها أئمة سلف الأمة وبقيت ولله الحمد نعتبرها نورا ونبراسا نستفيد منه في سيرنا وفي طلبنا للعلم واستفادتنا لذلك. هذه مقدمة يسيرة حول قضية الطلب وأهميته. أنتقل إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بمسائل العقيدة. أظن بتكلمت بالأمس عن مقدمات في مسائل الاعتقاد ولعلنا غدا نبدأ إن شاء الله ببداية القصيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذه نبدأ فنقول قد تكلمنا بالأمس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بينهم اختلاف في مسائل العقيدة ولا في باب الأسماء والصفات ولا في مسائل الألوهية رحمهم الله ورضي عنهم. وأسسنا هذه القاعدة لنعلم أن كل اختلاف حدث بعدهم فإنما حدث بعدهم ليس إلا البدع والانحراف عن صراط الله المستقيم. لقد كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى إذ يأتيهم النص في مسائل الاعتقاد يتلقونه بالتسليم والقبول، يقابلونه بالإيمان العظيم والتسليم لله ولرسوله. لم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع أن يعرضوا هذه النصوص على عقولهم فما قبلته أخذوه وما لم تقبله ردوه. ولم يجعلوا القرآن عظيم بل أقروا بآيات الأسماء والصفات وكذلك بآيات الأحكام عملوا بها وساروا على صراط الله المستقيم. حالهم رضي الله عنهم في حال التنازع والاختلاف منهجهم الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يكن رده إلى العقول ولا لأقوال أهل البدع ولا لمناهج المبتدعة، وإنما كان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فما حدث منهم بينهم من نزاع أو اختلاف تلقاء مباشر عندهم الكتاب والسنة، ثم ما أسرع ما يرجعون إليه ويتمسكون به، ولم يكونوا يجيلوا الرأي في مسائل الدين والاعتقاد. والسبب لأن الكتاب والسنة أصل عظيم في مسألة الرجوع. قد نهى السلف رحمهم الله تعالى عن قضية الرأي في الدين، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين. ويقول ثم ذكر قصته في صلح الحديبية رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لأرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وأشهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول محذرا رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، فكانت بعد ذلك تفلتت عليهم السنة فلم يحفظوا منها شيئا، فعند ذلك أجالوا عقولهم في دين الله تعالى. أشد الرأي وأخطره ما كان متعلقا بباب الأسماء والصفات وبمسائل القضاء والقدر، وهو الذي حدث فيه الانحراف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية وغيرهم، لأنهم أجالوا عقولهم في باب الأسماء والصفات وفي مسائل القضاء والقدر. إن المبتدعة على وجه العموم لما لم يقبلوا الكتاب والسنة وقفوا منها موقفا عجيبا، وقفوا منها بطريقين: الأول رد تكذيب رواة الحديث والنقد فيهم وعدم قبول ما رووه، ولا شك بأنه إذا قدح في الراوي قدح فيما رواه، وذلك وتلك طريقة الروافض، فإنهم قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها إذن لم تقبل روايتهم ولن يقبل حديثهم. الطريقة الثانية وهي تحريف ما دل عليه النص، يقبلون الحديث ولكنهم يقولون إن هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه يعني أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، وإنما يدل على معاني أخرى. بل يداه مبسوطتان، يقول: اليد هنا النعمة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول: إنها القدرة أو النعمة. بل وكذلك تجد الرضا والغضب والمحبة يؤولونها تأويلا لا يدل النص عليه، ولا شك بأن هذا تغيير للنص وتغيير لما دل عليه ما دل عليه الكتاب والسنة. سبب فساد العالم لا شك بأنه تقديم الرأي على الوحي، وكذلك الهوى على النقل، ومثل تقديم الرأي على الوحي وتقديم كذلك الهوى على النقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب أحد إلا لم يستجد من نور الكتاب والسنة أبدا. ولهذا قال روى لنا كذلك ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول، وهو الإمام أحمد: دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وكذلك ما أحسن ما قال بعضهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السلف، بل نجد كثيرا ممن كان عندهم انحراف في مسائل العقيدة، دائما ينسبون معتقدهم للإمام أحمد. وهنيئا لهذا الرجل الصالح ورضي الله عنه لموقفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان معتقد أهل السنة، ولموقفه في مسألة القول بخلق القرآن، وصموده وما حصل له رضي الله عنه من الجلد ومن السجن ومن غيره، ولكن الله أبقى ذكره وجعله خالدا عند أهل السنة والجماعة. لا ينسى الإمام أحمد، بل كل إنسان يشرف بأن كان على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولعل السبب في ذلك أن الإمام أحمد لم يكن رأيه من عند نفسه، وإنما سار على الآثار التي أتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال رحمه الله: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها، أدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائغ عما كان عليه سلف الأمة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب كذلك بقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من كبار سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. يبقى عندنا مسألة، وهي كيف يمكن أن نجمع بين العقل والنقل، وهل يمكن أن يتعارض العقل والنقل؟ نقول قاعدة: لا يمكن التعارض أبدا بين العقل والنقل. والسبب في ذلك لأن الذي جاء بالنقل والشرع هو الذي خلق العقل، فما جاء إلا بشيء يصدق ما كان عليه العقل، ولا يمكن أن يوجد شيئا لا تقبله العقول. ولهذا قلنا بالأمس: إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، لا يمكن أن تأتي بما تستحيله العقول. ولئن وجد شيء من التعارض فإن نقول لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العقل غير صريح، بمعنى أن العقل فيه شبه وشكوك وفيه انحرافات وضلال، فعند ذلك لا مانع أن يعارض النقل، فالعقل هو الذي فيه الخلل وإنما والشرع لم يكن فيه شيء. وإما أن يكون النقل غير صحيح، ولا شك بأن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة يمكن أن تعارض العقل، وأما إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا تعارض بينهما ولله الحمد. ولئن ظلت المعتزلة في هذا الباب وانحرفت عنه انحرافا قويا، حيث قالت إن العقل هو الحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن هذا الكلام باطل، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد مطول في كتابه درء تعارض العقل والنقل، بين انحرافهم وأنهم لم يصلوا إلى الحق ولن يصلوا إليه بهذا بقولهم حيث حكموا العقل. فلا ندري أن أخذ بعقل المعتزلة أم بعقل الجهمية أم بعقل الأشاعرة أم بعقل الماتريدية أو غيرهم، وإنما نقول نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الحاكمة على ذلك والموضحة له. لعلي أتكلم عن سند المبتدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بمفهوم كلامه: إن للمبتدعة سندا، ويسلسله فيقول عنده الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان عن طالوت ابن لبيد عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، وربما بعضهم يقول واصل بن عطا فيضيف واصل عن جهم ثم بعد ذلك واصل عن جهم عن الجعد عن طالوت عن لبيد ابن عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، كأنه سندا سداسيا للمبتدعة. وهؤلاء نعتبرهم أئمة ضلال وانحراف، لم يهتدوا لصراط الله، وإنما كان كل واحد منهم قائدا لفرقة ضالة عن صراط الله المستقيم. ولعلنا نذكر شيئا بعضا من تراجمهم على عجل. عندنا بيان بن سمعان، هذا الرجل هذا كان يرأس فرقة تسمى البيانية، وهي من غلاة الرافضة، وهؤلاء يقال انه بيان بن سمعان التميمي مولاهم، اصله من سواد الكوفة، قالوا كان تبانا، ويبدو ان عقل التبن خير من عقله وما عنده، قالوا وهو يعتبر من الغلاة وهو من الباطنية. قبض عليه خالد بن عبد الله القصري رحمه الله، وسبحان الله، خالد بن عبد الله القصري لما ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلامه ذكر أنه عنده حدة وظلم وكان ظالما، ولكن لعلنا نقول ظلمه كما قال الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فسلط الله هذا الرجل على قيادات وعلى أئمة من أئمة الضلال، قتل بيان بن سمعان، وقتل كذلك الجعد بن درهم، وقتل كذلك المغيرة بن سعيد العجري وهو كذلك من الباطنية، وسلطه الله عليهم. ولعل ظلمه كان في أمور لم تكن في مسائل اعتقاد، وإنما في أمور تتعلق بمسائل الأحكام. قبض عليه خالد بن عبد الله القصري هو والمغيرة بن سعيد مع 15 من رجالهم، جاء بهم إلى مسجد الكوفة وعلقهم بأوساد من قصب ثم صب عليهم النفط وأحرقهم. وسبحان الله هذا الرجل بيان ذكر أن بيان بن سمعان لما وصلته النار فر، ثم لما نظر إلى أصحابه أنهم يحرقون وهو لم يحترق دخل معهم فموت معهم يرى أنه خير، فجمع الله له هذه النار ونعوذ بالله من نار جهنم. له آراء عجيبة غريبة، كان يفسر القرآن تفسيرا باطنيا ويقول أنا الوارد في قول الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ويقول أنه هدى وموعظة للمتقين، من أراد الهداية والتقوى فليتبعني، ولا شك بأن هذا كلام باطل لا شك فيه. كان يقول إن عليا إله، ويفسر قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال إن هذا هو علي بن أبي طالب قبحه الله أن لا يؤفك. ومنها كذلك أنه يعتقد أن في السماء إله وفي الأرض إله غير إله السماء، وقيل إنه هو أول من قال بخلق القرآن، وهو شيخ للجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو مولى بني مروان، قال ابن كثير رحمه الله أصله من حران، وقال الإمام ابن كثير أصله من خراسان، والإمام الذهبي يقول من حران، وقيل إنه كان وكانت حران موطن للصابئة. وذكر الموطن يدل على أن الإنسان يتأثر بالموطن الذي يعيش فيه وبالفكر الذي يقول به. قالوا إن الجعد بن درهم هو أول من نشر نفي الصفات، وتعلم على يد الجهم بن صفوان، على يديه الجهم بن صفوان، قتله كذلك خالد بن عبد الله القصري سنة 120. وقيل إن سبب قتله أنه كان يقول إن الله لم يستخل إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما قبض عليه جاء به الإمام خالد بن عبد الله القصري رحمه الله ورضي عنه، ثم ربقه في أصل المنبر وقام خطيبا، وكان الأمراء هم الذين يلقون الخطب، فبدأ خطبته خالد بن عبد الله القصري بحمد الله، قال الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. وكان خالد جعد بن درهم في أصل المنبر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما انتهى من خطبته ووعظ الناس وذكرهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل فذبحه كما تذبح الشاة، وأثنى عليه الإمام ابن القيم، شكر الضحية كل صاحب سنة إثناء عليه، دل على أنه هذه من القرابين التي يتقرب إلى الله تعالى بها. له آراء عجيبة في مسائل القدر وغيرها، من الأعلام الجهم بن صفوان، وهذا الرجل كذلك أسس مذهب الجهمية، وكان للجعد طائفة اسمها الجعدية، لكن من رحمة الله تعالى أنها لم تستمر هذه الطائفة بل انقرضت، أما التي من أفراخها الجهمية، ومن أصول رجالها الجهم بن صفوان، وهو أبو مفرز أصله من بلخ، ذهب إلى الكوفة واتصل بالجعد وأخذ عنه القول بخلق القرآن وبنفس الصفات عن الله تعالى. حصلت بينه وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى مناظرات في مسمى الإيمان، فهو يرى أن الإيمان ليس إلا المعرفة، ولذلك قالوا إن الجهم بن صفوان من أجهل الناس بالله تعالى، يرى أنه يكفي مجرد المعرفة بالله تعالى. قالوا الجهم ما يعرف ربه، والسبب لأنه يقول إن الله ليس له أسماء ولا صفات وليس له، ويرى الجبر كذلك، فقالوا هو سمى الإيمان هو المعرفة. قال طيب مولى الكفر، قال هو الجهل، قالوا فهو أجهل الناس، فكفر نفسه بمعتقده وبمذهبه. قتله سلم بن أحوز في عهد حين خرج على الخلافة في عهد بني أمية، وكان خرج مع رجل اسمه الحارث بن سريد وعلى خلافة بني أمية، وقبض عليه، وكان ذات منزلة عند الحارث، وكان يفاوض الخلافة في مسألة الرجوع ولم يقبل منه، وغزته الخلافة الإسلامية وقبض عليه، وقيل إنه قتل لمعتقده، وبعضهم يقول إنه قتل لأجل خروجه على الخلافة، ولا شك بأنه قتل للسببين جميعا، لخروجه عن الخلافة ولمعتقده الضال المنحرف. هذه يعني بعض من رجالات لها البدع، ولعلنا في وقت آخر
نكمل بعضا من هؤلاء الرجال في تراجم لبعض حياتهم، خاصة وأن بعضهم دائما يمرون علينا، الجهم والجعد وبشر وواصل وغيره، هم من أعلام المبتدعة نجدها دائما في أثناء قراءتنا لكتب سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. عندي الآن بعض من المقدمات، نأخذ بعضا من المصطلحات. أول مصطلح عندنا سنتكلم عنه وهو تعريف لكلمة توحيد. وأقول للأحبة، نحن في هذه الدورة ربما يأخذ الأحبة درسان في العقيدة، وكان مؤملا أن يكون درسا ثالثا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. قد يقول الأحبة: لما تركزون على مسائل التوحيد وتركزون على مسائل الاعتقاد؟ نقول: لأهمية التوحيد ولمنزلته. وقبل أن أتكلم عن أهمية التوحيد ومنزلته، سنعرف ذلك المصطلح وهو لفظ التوحيد. قالوا: إن التوحيد هي مصدر، وهو مصدر من كلمة وحدة، وأصلها وحدة يوحد توحيدا. قالوا: إن التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، كأنه شيء متفرق ثم بعد ذلك اجتمع. ولذلك قيل: هذه القبيلة كلمتها واحدة وقولها واحد، كأنهم آراؤهم متعددة ولكنها اجتمعت إلى رأي واحد. ويدل على أنه جعل الشيء واحدا يأخذ مفهوم القوة والتماسك. ويدلنا على ذلك أن هذا اللفظ قالوا إنه من النسبة لا من الجعل. مقصودا بهذا الكلام أن الإنسان ليس هو الذي يجعل الله واحدا، فالله واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل أنا من قوم ينسبون الوحدانية لله تعالى، فأنا أقول الله واحد، بخلاف النصراني فليس بموحد لأنه يقول ثلاثة آلهة، بخلاف المشركي العرب فليسوا يقولون الله واحد بل يقولون بآلهة متعددة. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. متعجبون من هذا الأمر. طيب، عندنا بالنسبة لكلمة التوحيد قلنا إنه أصله جعل الشيء واحدا، والإنسان لا يجعل الله واحد فالله واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض. عندنا بالنسبة لتعريف التوحيد بالإصطلاح، من العلماء من عرفه رحمه الله تعالى فقال: إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. ومنهم من قال: إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. ومنهم من عرفه فقال بأنه إفراد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. والتعريف الثالث هو أولى، لأنه يجمع أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة، بخلاف التعريفين الأولين فإنه لا يتعلق إلا بتعريف توحيد الألوهية. وبالنسبة للتعريف الأول فقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه إفراد الله بالعبادة. ولما ذكر هذا القسم؟ نظرا لأن توحيد الألوهية هو أكبر أو أهم أقسام التوحيد كلها، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وأمر الناس به. ولأن الشرك والانحراف يقع في ألوهية الله أكثر مما يقع في ربوبيته وأسمائه وفي صفاته. هنا مسألة ثالثة أو سؤال قد يثيره بعض من الناس، فيقول: إنكم تقولون إن هناك توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ولعلنا بالأمس تكلمنا عن أن الكوثري نقد شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم بأنهم هم المبتدعة وهم الذين جاءوا بتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وربما يتبادر إلى الذهن سؤالا فيقول الإنسان: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ينبغي لك أن توحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته؟
فمن أين جئتم بهذه؟ نقول إن تقسيمات التوحيد اجتهادية وتسمياته اجتهادية، ولكن أصلها توقيفي، أصلها توقيفي والمسميات والتقسيمات اجتهادية. والعلماء رحمهم الله تعالى عندهم قاعدة يقولون لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. قسم التوحيد حيث شئت، ولكن لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، لا تخرج على ما دل عليه الكتاب والسنة. ومن هنا أصبحنا نعلم بأن تسمياته وتقسيماته اجتهادية وأصله توقيفي. ولذلك وجدنا من السلف رحمهم الله تعالى من قال إن أقسام التوحيد كما ذكره الإمام القيم وذكره شيخ الإسلام تيمية أنه ينقسم إلى قسمين، وقد أومأ إليه الإمام الصحابي رحمه الله: توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. ومن العلماء من قسمه القسمة الثلاثية: توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ومن العلماء من جعله قسما واحدا، ومن العلماء من جعله ثلاثة أقسام بمسميات أخرى. ونقول سمه ما شئت، ولكن لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، لا تخرج عما دل عليه الكتاب والسنة. منهم من يقول توحيد المرسل، توحيد الرسول وتوحيد المرسل تدل على أن كل واحد متعلق، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ولا مشاحة في قضية التقسيم ما دام أنه لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا أقسام التوحيد، الإثبات والمعرفة يدخل فيه الألوهية، يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد القصد والطلب فإنما يقصدون به توحيد الألوهية. نذكر الآن منزلة علم التوحيد. منزلته عظيمة، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم يدل على شرف المعلوم. ونحن بتوحيد الله تعالى ماذا نتعلم منه؟ نتعرف على الرب سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وعلى ما يجب علينا، يدل على أمور عظيمة جدا. وشرف العلم بشرف المعلوم، ما دام متعلقا بالرب فالله له المنازل العليا سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان والصلاح والتقوى. وكان تعلم علم التوحيد أفضل العلوم على الإطلاق، كيف لا وقد دلت عليه النصوص الكثيرة. فنقول مما يدل على شرف هذا العلم أولا أنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أنه هو أول واجب على المكلف، فأول ما يجب على المكلف هو توحيد الله تعالى، بل هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام، فلا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بتوحيد الله تعالى. ولذلك نقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. بدأ بقضية التوحيد، مما يدل على عظم منزلته وأنه هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام. قالوا بأنه هو أول منازل الطريق، قالوا بأنه هو أول منازل الطريق والسير إلى الله تعالى. ومن سار إلى الله بغير توحيده فلم يعرف الطريق ولم يسر إلى الله حق السير. ومن منزلة التوحيد كذلك أنه هو الحياة لكل إنسان، ولا حياة للمسلم أبدا إلا بتوحيد الله تعالى. والله قد ذكره في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي حياة تلك إلا بوقور لا إله إلا الله في قلبه والعمل بمقتضاها، مما يدل على أن للتوحيد منازل عليا. من منزلة التوحيد أنه جعل نور يضيء القلوب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وأعظم ما يهدى إليه الإنسان ونور هو توحيد الله تعالى. ولذلك تعتبر قلوب أهل الكفر والشرك مظلمة، أما قلوب أهل الإيمان وأهل التوحيد مضاءة أشد من ضوء الشمس، لأنهم يبصرون بتوحيد الله تعالى ويحصل لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. من منزلة التوحيد أن الإنسان لا يستغني عنه طرفة عين. سبحان ربي، إن الإنسان يتأمل الصلوات، يصلي الفجر وليس علينا إلا بعد عند الظهر، والصيام يمر في العام مرة، والحج وهكذا العبادات، لكن توحيد الله تعالى لا نستغني عنه طرفة عين. فما نقول هذا الوقت ليس عندنا توحيد فيه ولا نحتاج إليه أبدا، بل يصبح التوحيد مع الإنسان منذ أن يدخل في دين الله تعالى إلى أن يودع هذه الدنيا، وتوحيد الله معه كاملا. من ثمن منزلة التوحيد أنه هو آخر ما يودع به الإنسان الدنيا. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دل على أنه بدايتك توحيد ونهايتك توحيد، بل كل أجزاء حياتك هي توحيد لله تعالى. وأعظم دليل على ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها لله، وهكذا وفاتك ينبغي يجب أن تكون لله، ليصبح الإنسان جل وقته وحياته هو لله تعالى. وهكذا قيل إن توحيد من منزلتها أنه شفاء. وسبحان الله، كم نجد ممن دخل في دين الله تعالى كان للتوحيد شفاء لقلوبهم. نسمع من كثير ممن أسلم سبب توحيده أنه لم يجد في عقائده التي كان عليها شفاء لما في قلبه، ولا إجابة لأسئلة ملحة عليه إلا في توحيد الله تعالى. فالحمد لله على هذا التوحيد، ونسأل الله أن يتوفانا على هذا التوحيد الذي لا نتجاوزه طرفة عين، بل يختم لنا بكلمة لا إله إلا الله. يقول السلف، وذكرها ابن القيم وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القرآن كله توحيد، وما من جزئية منه تخرج عن توحيد الله تعالى. قالوا: فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى، وتعتبر تلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأوليائه ولأهل توحيده وما يفعل الله بهم في الدنيا وفي الآخرة، وإما كذلك خبر عن أهل الشرك وما يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة من المعيشة الضنك ومن العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يعتبر جزاء لإعراضهم عن توحيد الله تعالى. ولذلك قال سلف الأمة رحمهم الله تعالى: ليس في القرآن شيء ليس مرتبطا بتوحيد الله، مما يدل على أهمية التوحيد والتركيز عليه. إني أقول للأحبة: كم نجد من بعض من الكتاب المعاصرين تتكلم في قضايا التوحيد يقول: أشغلتم الناس بهذه القضايا وفرقتم الأمة بسبب قضية التوحيد. نقول: لسنا الذين جئنا بهذا المنهج، هو منهج الله وهو منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد فرق الأنبياء بين أبنائهم وبين أنفسهم وبين أزواجهم وأنفسهم، وجعل منهجا التفريق على قضية التوحيد والوزن بتوحيد الله تعالى. وكلما قرب الإنسان من توحيد الله كانت له المنازل العليا عند الله وفي دين الإسلام وعند أوليائه، وكلما ابتعد عن توحيد الله ابتعد عن المنهج ولم يكن على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. وإني أقول للأحبة: إننا لفي حاجة إلى نشر عقيدة السلف الصالح وبيانها في الناس وتوضيحها وتفسير الناس بها وغرسها في نفوس الناس، لأنها أصبحت غريبة في المجتمعات الإسلامية. انطلق إلى كثير من المجتمعات تجد القبور قد ضربت أقنابها، عليها القبب والناس يطوفون حولها، وتجعل مزارات وتعتبر من المتاحف السياحية، يتوجه الناس إليها ويرجون بركتها ويدعونها من دون الله. وأصبح كثير من المسلمين يحلفون بغير الله ويدعون غير الله ويعلقون السمائل، ويحصل عندهم من معالم التي ترى بعضها موصلات إلى الشرك أو الشرك بعينه، ومع ذلك يقول كثير من أو بعض من الدعاة لا تفرق الناس على توحيد الله بل اجمعوهم وإن كانوا على ما كانوا عليه من المعتقد. نقول لا، نحن ننصح ونوجه وندل الناس على عقيدة سلف الأمة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة نشرا لهم من هذه الأمراض ومن هذه الانحرافات التي نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقيدة أهل السنة ردا جميلا وأن يبصرهم بهذا بمعتقد سلف الأمة وأن ينفع بهم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض